وصفه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن، وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا، ونماؤه تبع له، ومؤنته على ربه، وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، فكل منهما ضامن إلا إن أقام بما التزم به، أو أبرأه صاحب الحق، أو برئ الأصيل. والله أعلم.
قول المؤلف هاهنا: باب السلم. المراد بالسلم أن يبيع الإنسان سلعة غير معينة موصوفة في الذمة ويعطى الثمن في الحال. مثال هذا: أن أعطيك الآن 100 ريال على أن تقوم بإعطائي 20 صاعا من البر بعد 6 أشهر، وأحدد صفاته ونوع هذا البر. هذا المراد بالسلم. إذن السلم تقديم للثمن في الحال، وتكون السلعة المباعة مؤجل تسليمها، وهذه السلعة غير معينة، وإنما هي موصوفة تبقى في الذمة تسدد بعد مدة. قال المؤلف: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. اختلف أهل العلم في السلم، هل يجوز في جميع السلع أو يجوز في بعضها دون بعض؟ فقال طائفة: لا يجوز إلا في المكيلات والموزونات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. وقال طائفة بأنه يجوز أيضا في المعدودات والمدروعات. والأظهر أن العلة التي من أجلها اشترط الشارع هذا هي إبعاد الخصومة، فمتى كان المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفات فإنه حينئذ لا بأس من السلم فيه. مثال هذا: أن يبيعه سيارة من النوع الفلاني الموديل الفلاني بالمواصفات الفلانية، إن قلنا لا يصح السلم إلا في المكيلات والموزونات والمدروعات لم يصح فيه، وإن قلنا يصح في كل ما ينضبط بالصفة صح هذا السلم. ولعل القول بصحته كما اختار المؤلف هو الأرجح في هذه المسألة. ولا بد في السلم من تحديد أمور، منها جميع صفات المسلم فيه، الصفات التي يختلف بها الثمن. الأمر الثاني: ذكر الأجل الذي تسلم فيه السلعة المسلم فيها، لا بد من تحديده، ولا بد من ذكر الوقت الذي لا بد من التسليم فيه. الشرط الثالث: أن يعطى الثمن في الحال قبل التفرق، لئلا يكون بيعا لدين بدين. وجمهور أهل العلم يشترطون أنه لا بد من تسليم جميع الثمن في مجلس العقد، فإذا لم يسلم جميع الثمن فإنه لا يصح من السلم إلا ما سلم ثمنه. واختار المالكية أنه يجوز السلم إذا سلم بعض الثمن، وأنه لا يشترط تسليم جميع الثمن، ولم يسمى سلما إلا بتقديم الثمن فيه. ولذا فإن الأولى أن يسلم في مجلس العقد هروبا من بيع الدين بالدين. ثم ذكر المؤلف دليل جواز السلم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار، أهل الحجاز يسمونه سلفا بالفاء، وأهل العراق يسمونه سلما، والحديث جاء على لغة أهل الحجاز. قال: وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. الثمار غير معينة وغير محددة، وإنما هي موصوفة في الذمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فدل هذا على أنه لا بد من ضبط الصفات التي يختلف بها الثمن. قال: إلى أجل معلوم، فلا بد من تحديد الأجل الذي يسلم فيه المسلم فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداها أداها الله عنه، سواء كان أخذها سلفا أو أخذها دينا أو أخذها قرضا. الدين بأن يأخذ البضاعة الآن ويؤجل تسليم الثمن، هذا يقال له دين. والقرض بأن يأخذ نقودا على أن يردها نقودا، أو يأخذ مالا ويرد من جنس ذلك المال. قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. فلا بد أن ينوي الإنسان عند أخذه لهذه الديون أو الأسلاف أو القروض أن ينوي إرجاع هذه الأموال لأصحابها، فمن نوى ذلك يسر الله جل وعلا له سداد هذه الأموال. قال: ومن أخذها يريد إتلافها، يعني نوى عدم سداد هذه الديون، أتلفه الله. ثم ذكر المؤلف الرهن والضمان والكفالة. الرهن يراد بالرهن سلعة لها قيمة ولها ثمن، توقف بحيث لا تباع ولا تشترى حتى يسدد الدين الذي على مالك هذه السلعة. مثال هذا: اشتريت منك سيارة ب100,000 مؤجلة إلى سنة، فخشيت ألا أسددك ثمن هذه السيارة، فقلت: أعطني رهنا بحيث إذا لم تسددني في الوقت فإنني سأقوم ببيع هذه السلعة. فقلت: هذه الأرض التي أملكها رهن، فإذا جاء الأجل يحق لك أن تأخذ قيمة سيارتك من هذا الرهن. وأما الضمان فأن يأتي شخص ويقول: أنا أضمن هذا الدين وأتكفل بسداده في وقت وجوب سداده. وأما الكفالة فالمراد بها أن يتعهد شخص ثالث بإحضار بدن من عليه الدين في وقت محدد، هذا يقال له كفالة. والتفريق بين الضمان والكفالة بهذا من مصطلحات الحنابلة، وإلا فإن الجمهور يجعلون الضمان والكفالة بمعنى واحد. عندك اشتغل جرب عندك. في احد الاخوان ما لمس السلك.
وش هو؟
المقصود أن فقهاء الحنابلة يفرقون بين مصطلح الضمان ومصطلح الكفالة. قال المؤلف: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، لأن المراد بالرهن استيفاء الدين عند حلول الأجل إذا لم يسدد، فلا يصح أن تكون هذه العين إلا مما يصح بيعه. فلو جاء بسلعة لا يصح بيعها فإنه لا يصح أن تجعل رهنا. مثال ذلك: لو جاءه بخمر فقال اجعلها رهنا، قلنا لم يصح هذا الرهن، لأن الخمر لا يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التجارة في الخمر. قال: فتبقى عين الرهن أمانة عند المرتهن. المرتهن هو صاحب الدين، لا يضمنها لو تلفت إلا إذا تعدى أو فرط. لماذا؟ لأنه أمين، والأمين إذا تلفت السلعة التي في يده أمانة بدون تعد منه ولا تفريط فإنه لا يضمن. والتعدي المراد به أن يقصد إتلاف هذه العين بفعل منه، أو التفريط بأن لا يحفظها بما يحفظ به مثلها من الأموال. فإن حصل الوفاء التام بسداد الدين انفك الرهن ورجعت العين المرهونة إلى مالكها الذي هو المدين. وإن لم يحصل الوفاء وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيع الرهن، بيع الأرض التي رهناها ووفاء الدين من ثمن هذه الأرض. فإن كان الثمن مماثلا للدين أخذ الدائن جميع الثمن، وإن كان أكثر من الدين أخذ مقدار الدين والباقي يأخذه المدين، وإن كان أقل فإنه يستوفي ثمن هذه السلعة ويبقى الباقي في ذمة المدين. قال: وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، يعني لمالك الرهن، لمالك الأرض. وإن بقي من الدين شيء فإنه يبقى دينا مرسلا. معنى مرسلا يعني أنه ليس عليه رهن. قال: وإن أتلف الرهن أحد، يعني شخص أجنبي جاء وأتلف هذه العين المرهونة، فحينئذ فعلى المتلف ضمان هذه العين، يؤخذ منه قيمة، يؤخذ منه المثل إن كان من المثليات، أو يؤخذ منه القيمة إذا لم يكن من المثليات، ثم يجعل الضمان رهنا. مثال ذلك: لك دين علي 100 ريال، جعلنا الرهن فيها سيارة، فجاء شخص فصدمها أو أحرقها فتلفت، فحينئذ يجب على المتلف المحرق ضمانها. السيارة ليست من المثليات، ومن ثم فإننا نقدر قيمتها ونقول: يا أيها المتلف محرق السيارة عليك أن تدفع قيمة هذه السيارة. فإذا أخذنا القيمة حبسناها وجعلناها رهنا. فإن حصل سداد الدين أخذنا هذا المال وأعدناه إلى المدين، وإن لم يحصل وفاء الدين سددنا الدين من هذا الضمان. قال: ونماؤه تبع له، يعني لو قدر أن الرهن جاء له نماء. مثال هذا: رهنتك جملا، رهنتك ناقة، فنتجت هذه الناقة وجاءت بولد بحوار، فحينئذ يضم معها ويجعل رهنا معها. إذا احتاج الرهن إلى كلفة ومؤنة فإنه على مالكه، لأن الأصل أن مالك الشيء يجب عليه دفع نفقاته. ولا يجوز للراهن الانتفاع بالعين المرهونة. لماذا؟ لأنه لا يملك هذه العين، لا يملك هذه العين إلا إذا أذن الآخر له، ولم يكن ذلك حيلة، أو أذن له الشارع في المركوبات،
قال صلى الله عليه وسلم: الظهر يعني مثل الجمل يركب بنفقته إذا كان مرهونا، بنفقته يعني بعلفه وما يأخذه من الأكل إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب، يعني لو كان الرهن شاة وكانت تدر لبنا فحينئذ الراهن يأخذ هذا اللبن مع أنه ليس مالكا لهذه الشاة، مقابل أن يقوم بدفع ما تحتاج إليه من النفقات في مأكلها ونحو ذلك. قال: وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. والقول بانتفاع الراهن بالظهر وباللبن هو مذهب أحمد وجماعة من فقهاء الحديث لهذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وخالفه الجمهور فقالوا بأن الراهن لا ينتفع بركوب الظهر ولا بشرب اللبن، قالوا لأن الأصل أن منافع العين تكون لمالكها، ولكن هذا القول قول مرجوح لأن الحديث صريح في هذا الباب، ومن ثم لا يصح لنا أن نخالفه. يبقى هنا مسألة، وهي: هل القبض في الرهن شرط لصحته وللزومه أو لا؟ فقال طائفة بأن القبض شرط لصحته، فإذا لم يقبض الرهن لم يكن القبض صحيحا، وقال آخرون بل هو شرط للزومه وليس شرطا لصحته، وهذا والقول الثالث بأن الرهن ليس شرطا للصحة ولا للزوم. من اشترط القبض استدل بقوله تعالى: فرهان مقبوضة، ومن لم يشترطه قال بأن صاحبه ومالكه قد جعله رهنا، ومن ثم فإنه يمضي عليه ما عقد عليه ولو لم يقبضه. قال المؤلف: والضمان. كما تقدم أن المراد بالضمان أن يكون هناك دين على شخص، فيأتي شخص آخر فيقول: أنا أضمن هذا الدين بحيث أقوم بسداده إذا لم يسدده المدين. قال: والضمان أن يضمن شخص الحق عن الذي يجب عليه دفع هذا الحق، بحيث إذا لم يقم بسداده قام الضامن بالسداد. وأما الكفالة فهي أن يلتزم شخص بإحضار بدن من عليه الدين، أو بإحضاره إذا كان هناك خصومة، لكنه لا يطالب بسداد الدين وإنما يطالب بإحضار البدن، إلا إذا عجز عن إحضار البدن طالبناه بسداد الدين. والضمان والكفالة تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، والزعيم هو الضامن. قال: فكل منهما، يعني من الضامن والكفيل، ضامن إلا في أحوال. الحال الأول إذا قام بما التزم به، الكفيل التزم بإحضار البدن، فإذا أحضر البدن فإننا لا نطالبه بالضمان ولا بسداد الدين. الحال الثاني إذا أبرأه صاحب الحق، قال صاحب الحق: يا أيها الكفيل أو يا أيها الضمين، قد تنازلت عنك ولن أطالبك بضمان ولا بكفالة، فحينئذ يبرأ الضامن والكفيل. الحالة الثالثة إذا برئ الأصيل بأن قام صاحب الدين بسداد الدين مثلا، أو قام صاحب أو قام من له الدين بإبراء المدين وقال: عفوت عنك، فإذا برئت ذمة المدين برئت ذمة الضامن والكفيل. نعم.
قال رحمه الله: باب الحجر لفلس أو غيره. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر، وينبغي أن ييسر على الموسر، ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، فإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل، متفق عليه. وهذا من المياسرة، فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه، حجر عليه ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. ومن كان غنيا فليتعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته، والله أعلم.
ذكر المؤلف هنا باب الحجر على المفلس، والمراد به أن يمنع المفلس من التصرف في ماله من أجل أن نتمكن من سداد الديون التي عليه. ومن له الحق صاحب الدين فإنه يجب عليه أن ينظر المعسر، إذا كان المدين معسرا وجب على الدائن أن يؤخره وأن يؤخر أجله، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، يعني بأن تبرئوا المدين من الدين الذي عليه. وينبغي أن ييسر على الموسر فلا يشق عليه في سداد الديون التي عليه. ومن عليه حق أو دين وجب عليه المبادرة إلى سداد هذا الدين وإعطائه لصاحبه كاملا بالقدر والصفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. إذا تقرر هذا ففي الحديث: إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، يعني إذا كان لك دين علي ولي دين على زيد، وزيد هذا مليء باذل، فيجوز لي أن أحيلك يا أيها الدائن عليه، فأقول: اذهب فخذ الدين من زيد. وحينئذ الصواب أنه يجب عليك التحول إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليحتل، يعني فليتحول إليه. وظاهر هذا أنه للوجوب، لأن فليحتل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب، وقال بالوجوب الإمام أحمد وجماعة من المحدثين، وجمهور أهل العلم على عدم وجوب ذلك، وإنما يجعلون الحوالة غير لازمة إلا إذا رضي صاحب الدين الأول بالتحول. قال المؤلف: وهذا من المياسرة، يعني التحول وانتقال الدين إلى المحال إليه هذا من التيسير على الناس. فإذا أحيل الإنسان على مليء وجب التحول على الصحيح، أما إذا أحيل على غير مليء فلا يجب التحول عليه. والمليء لا بد فيه من ثلاث صفات: الأول أن يكون مليئا بماله، فإن كان معسرا أو ليس لديه مال فحينئذ هذا ليس بمليء، ومن ثم لا يجب التحول إليه. الثاني أن يكون مليئا بقوله، يعني غير مماطل، كلما أتي إليه قال: في الغد، بعد أسبوع، بعد شهر، فإن كان مماطلا لم يجب التحول عليه. الصفة الثالثة أن يكون مليئا ببدنه، بمعنى أنه يمكن إحضاره إلى القضاء، فإن كان ممن لا يمكن إحضاره للقضاء لم يجب التحول إليه، كأن يكون ممن خرج عن الطاعة أو ممن لا يتمكن منه القضاة لسبب من الأسباب. إذا تكرر هذا فإن الإنسان إذا كان عليه ديون أقل من أمواله فإنه لا يصح أن يحجر عليه، وإنما يطالب بسداد الديون التي عليه. أما إذا كانت الديون أكثر من ماله فحينئذ إن سكت الغرماء لم يتعرض له بشيء، لكن إن جاء الغرماء أو بعضهم إلى القاضي وقالوا نطلب أن نحجر عليه فلا يتصرف في ماله من أجل أن نستوفي حقوقنا، فحينئذ يقوم القاضي بالحجر عليه ويمنعه من التصرف في ماله بالهبة أو العطية أو البيع أو الشراء، وهكذا جميع التصرفات. ثم بعد ذلك يقوم بتصفية أمواله فيحسبها ويبيع ما يحتاج إلى بيع منها، ثم يقوم بتقسيمه على الغرماء، فإن كان ما لديه من المال يساوي ما عليه من الديون قام بدفع الديون كاملة لأصحابها. وأما إذا كانت الديون أكثر فحينئذ ننظر ونعطيهم بالنسبة. مثال هذا: إنسان عليه ديون 100 ريال، فلما لخمسة أشخاص لكل شخص 20 ريالا، فلما صفينا ماله وبعناه لم يتحصل لنا إلا 50 ريالا، فحينئذ نعطي كل واحد من الغرماء نصف ماله من الدين 10 ريالات. لو كان لبعضهم 18 أعطيناه 9، لو كان لبعضهم من الدين 15 أعطيناه 7.5. هذا هو الأصل، أن نجعلهم سواء ولا نقدم أحدا منهم على غيره إلا في أحوال. الحال الأول إذا كان هناك صاحب رهن، فصاحب الرهن مقدم، نبيع الرهن فنسدد صاحب الدين، فما بقي من الدين أصبح فيه أسوة الغرماء. وإن كان قيمة الرهن أعلى من الدين فإن الزائد من قيمة الرهن ندخله في مال المحجور عليه ونقوم بتسديد أصحاب الديون منه. الحالة الثانية:
إذا وجد إنسان عين مال عند المفلس، بعت على مفلس سيارة، بعت على شخص سيارة فأفلس ولا زالت السيارة موجودة عنده، فآتي أنا وأقول أعطوني سيارتي وأتنازل عن ويسقط ديني، فحينئذ يجب إعطاؤه يجب إعطائي هذه السيارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. وبهذا قال جمهور أهل العلم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالحجر على السفيه والمجنون والصغير الذين لا يحسنون التصرف، فهؤلاء لا يتصرفون في المال، ويجب على وليهم أن يمنعهم من التصرف في أموالهم بتصرفات تضر بهم. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وعلى الولي ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن، بأن يحفظ هذه الأموال وأن يتجر فيها اتجارا مأمونا بما يعود عليهم بالنفع، وينفق عليهم ما يحتاجون إليه من نفقة واجبة. وحينئذ لا يجوز للولي أن يتصدق عن اليتيم ولا أن يتصدق عن المجنون أو السفيه. بعض الناس يكون حال حياته قد بحال عقله قد اعتاد على صدقات ونفقات، فيأتيه خرف ومن ثم يحجر عليه ويعقد ويجعل له ولي من قبل القاضي، يقوم القاضي بتعيين ولي على أمواله يتصرف فيها بحفظها وبالاتجار فيها وبالنفقة عليه. ما كان يدفعه من نفقات مستحبة أو هبات لا يجوز له أن يستمر عليه، لأنه لا يتصرف في ماله إلا بالتي هي أحسن. من الذي يكون وليا؟ الأصل في الصغار أن أباهم يكون وليا عليهم، هذا هو الأصل في صغار السن، إلا أن يكون الولي غير مأمون عليهم على أبنائه، فحينئذ يقوم القاضي بتعيين ولي عليهم. ويجوز أن تكون الأم وليا على أبنائها، وأن يكون أحد القرابة وليا على هؤلاء الصغار. وأما بالنسبة للمجنون والسفيه فهؤلاء قاضي بتعيين شخص يقوم بالتصرف في ماله، وجعل الحاكم الوكالة، لعل الأصوب الولاية، لأن هنا التصرف ليس على جهة الوكالة، الوكالة أن يقوم إنسان بتوكيل آخر وتفويضه والإذن له في التصرف في ماله، وهذا ليس مرادا، وإنما القاضي هو الذي يجعل أحد الأشخاص وليا يتصرف في المال، ويجعله بحسب مصلحة المولى عليه، من جهة شفقته، ومن جهة أمانته، ومن جهة معرفته بالبيع والشراء وأنواع التصرفات بالمال، ومن جهة شفقته على المولى عليه. الولي هل له أجرة؟ إن كان غنيا فإنه لا يأخذ أجرة وعليه أن يتعفف، وأما إذا كان الولي فقيرا فإنه يأكل بالمعروف، والمعروف المراد به الأقل من أجرة المثل أو الكفاية، وبعض أهل العلم يقول له أجرة المثل، وبعضهم يقول الكفاية، وبعضهم يقول الأقل منهما، وهو اختيار المؤلف هنا. قال جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ولذلك على ولي اليتيم أن يحصي التصرفات التي تصرفها في مال اليتيم وأن يسجلها، لئلا يكون بينه وبين اليتيم خصومة بعد ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء، صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري.
نعم. ذكر المؤلف هنا باب الصلح، والصلح من الأعمال الصالحة التي تنفي الخصومات والمنازعات، وقد رغبت الشريعة فيه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. ثم قال جل وعلا: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقال: أو إصلاح بين الناس. وقال جل وعلا: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فالمقصود أن الصلح من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها، والأصل في الصلح أن يكون جائزا ومباحا، هذا هو الأصل، إلا أن يكون فيه مخالفة شرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. ومن أمثلة الصلح المحرم ما ورد في الصحيح أن
رجلا زنى بامرأة، فافتدى أبوه بوليدة وبشيء من المال، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح لأنه يتضمن إلغاء حد شرعي. قال المؤلف: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز. مثال ذلك: أنا لي دين عليك 100 ريال، فقلنا بهذا الدين هذا لي عليك سيارة تدفعها معينة، فلكنك لم تجد هذه السيارة فصالحتك عنها بعين أخرى بحيث تدفع لي سيارة أخرى، جاز هذا. أو بدين، أو بدين. إذن عندنا الآن الأموال على نوعين: النوع الأول أعيان، مثاله السيارة، مثاله أيضا الثياب، فهذه أعيان. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى، بدل الثوب أعطاه غترة أو كوفية، جاز هذا. وكذا لو صالحه عن العين بدين فإنه يجوز هذا. لماذا؟ لأنه ليس فيه ربا ولا إشكال فيه. أما إذا كان له دين، هذا هو النوع الثاني من أنواع الأموال الذي هو النقود، فإذا كان عليه له عليه دين نقدي فصالحه عنه بعين: أنا أطلبك 100 ريال، فقلت سآخذ عنها سيارة أو ثوبا، صح هذا ما لم يكن حيلة على الربا بقلب الدين مرات متعددة. أو صالحه عن دين بدين جاز بشرط التقابض قبل التفرق. مثال ذلك: أنا أطلبك 100 ريال، أنت لا تجد 100 ريال، جئتني وقلت ما رأيك أن أعطيك بدلها دولارات، فحينئذ يصح هذا بشرط التقابض في المجلس، لأن الريالات والدولارات سلع ربوية علتها واحدة هي الثمنية، ومن ثم لا يصح التفرق حتى أقبض هذا المال، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال المؤلف: أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، فإن هذا يصح. مثال ذلك: لو كان ينتفع من العقار بوجه من وجوه الانتفاع، إما لوقف أو لإجارة أو نحوه، فقال له اخرج من بيتي وأعطيك مالا معينا أو أعطيك عينا، جاز هذا. كذلك لو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، مثال ذلك: أنا أطلبك 100 ريال تسددها لي بعد شهر، لكنني أردت الاستعجال فقلت ما رأيك أن آخذ منك 80 اليوم ويسقط الدين جميعه، فإن اتفق على 80 بعد 2 أو 3 لم يصح، وإن اتفق على 80 يسلمها له في الحال، فحينئذ هل يصح هذا أو لا يصح؟ قال الجمهور: لا يصح هذا، لأنه يأخذ 80 مقابل 100، فيكون نوعا من أنواع الربا. والقول الثاني في المسألة جواز هذا وهو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بعض قبائل اليهود كان لهم ديون على الناس، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم من أجل هذه الديون، فقال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا وضعوا، يعني تعجلوا الدين وطالبوا الناس بسداده الآن وضعوا جزءا من هذا الدين، لكن لا بد فيه من التقابض أن يقبضه في الحال. وهكذا لو كان له عليه دين لا يعلمان قدره: أنا أطلبك دينا لكنني نسيت مقدار هذا الدين وأنت نسيته، فاتفقنا على أن تعطيني 50
وأتنازل عن حقي من هذا الدين. وهذا الصواب أنه صحيح جائز أيضا، وذلك لأن الدين هنا، لأننا بذلك ننفي التنازع والخصومة، ويؤدي ذلك إلى إبراء الذمم. ومثله أيضا الصلح على إنكار. ادعيت علي أن لك علي 100 ريال دينا وليس لك بينة وأنكرت هذا، فقلت لك ما رأيك أن تتنازل عن هذه الدعوة ولا تتقدم بدعوى إلى القضاء مقابل 10 ريالات؟ فحينئذ الصواب أنه يجوز هذا كما قرره فقهاء الحنابلة خلافا لجمهور أهل العلم، لأن هذا يؤدي إلى مقصود الشارع من نفي التنازع، ولأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما. ثم ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، وهذا وفي لفظة أن يغرز خشبة على جداره بالإفراد، وكلها ثابتة. والمراد هنا أن الجار ينتفع بمرافق جاره التي لا يلحقه ضرر منها، لكن لو لحقه ضرر بأن يكون الجدار لا يتحمل وضع هذا الخشب، أو بأن يكون هناك آثار أخرى على الجدار، فإنه لا يلزمه أن يأذن لجاره بوضع خشبه على جداره.
قال رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. الوكالة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها، من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها، ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي والتفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
هذه أحكام الوكالة. والمراد بالوكالة أن يفوض إنسان إلى غيره التصرف بشيء من التصرفات. والأصل في الوكالة الجواز، لأن الأصل في العقود الصحة والجواز، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة، وكذلك يوكل في حوائج المسلمين المتعلقة به، ولذلك كان يرسل السعاة، وكان يولي الولاة والقضاة، وهذا كله توكيل في هذا العمل. وعقد الوكالة عقد جائز بين الطرفين، يعني أنه يجوز لكل من الطرفين فسخه. فالعقود على نوعين: عقود جائزة يجوز فسخها، وعقود لازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي. والوكالة تدخل في جميع الأعمال التي تصح النيابة فيها، سواء كانت من حقوق الله كتفريق الزكاة، أو من حقوق الآدميين كان يوكله في بيع أو شراء. أما الأمور التي لا تدخلها النيابة فإنه لا يصح التوكيل فيها، ومن أمثلة ذلك الصلاة، فلا يصح للإنسان أن يوكل غيره بأن يصلي عنه. الوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له فيه، وأما إذا زاد في التصرفات عن حدود ما أذن له فيه فإنه يكون فضوليا. وتقدم أن الفضول لا يصح تصرفه إذا لم يأذن الوكيل. أما إذا أذن الوكيل
بعد تصرف الفضولي فإنه اختلف أهل العلم فيه والأظهر صحة تصرفه. من هو الفضولي؟ هو الذي يتصرف في مال غيره بدون إذنه، والأصل في تصرفاته أنه لا قيمة لها. ويجوز التوكيل بجعل بمبلغ مالي، فيقول وكلتك على كذا فإن فعلته أعطيتك من المال كذا وكذا. والوكيل كسائر الأمناء، بحيث إذا وكله مثلا في إرسال مال له إلى غيره، فإذا تلف المال ننظر إن كان بتعد منه كما لو أحرقه، أو بتفريط كما لو فرط في الحفظ وحفظه في مكان لا يحفظ مثل هذا المال فيه، فحينئذ عليه الضمان. أما إذا لم يتعد الوكيل ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. الوكيل أمين، ولذلك يقبل قوله في عدم التفريط وعدم التعدي، ونطالبه باليمين. لو قال صاحب المال يا أيها الوكيل أنت فرطت، وقال الوكيل أنا لم أفرط، فنقول لصاحب المال أعطنا البينة على أنه فرط، فإن أحضر البينة حكم بها، وإن لم يحضر البينة فإننا نطالب الوكيل باليمين أنه لم يفرط، فإذا حلف فحينئذ لا نطالبه بضمان. الأمين إذا ادعى رد ما في يده من الأمانات، فإن كان متبرعا بحفظ هذه الأموال، فإنه يقبل قوله بيمينه في رد هذه الأمانات. وأما إذا كان حافظا للمال بجعل وبمال، فحينئذ لا يقبل قول الأمين في رد السلعة إلا ببينة، لأن الأصل أن المال بيده، فإذا ادعى إرجاعه فلا بد من إحضار البينة، إلا إذا كان أمينا بدون أجرة، فإن صاحب المال قد أمنه وصدقه ولم يضع المال عنده إلا للثقة فيه. مثال هذا: أعطيتك مالي وديعة، وبعد سنة قلت أعطني مالي، قلت أنت قد رددته عليك، فحينئذ أنا ليس لي بينة، لا أستطيع إحضار بينة في نفي الرد، فأقول فهل تطالب أنت بالبينة أو يكفي منك اليمين؟ ننظر إن كان حفظك لهذه السلعة بمبلغ وبأجرة فإنه لا بد من أن تحضر البينة على إرجاع هذا المال. وأما إن كنت حفظته محسنا وبدون أجرة، فحينئذ يقبل قولك بيمينك بدون حاجة إلى إحضار البينة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم خيري الدنيا والآخرة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. اللهم اجعلنا من من وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يمكن أن تعيدوا لنا مسألة الشرط في الرهن؟ فقد أشكلت علينا.
تقدم معنا أن الرهن هو توثقة للديون بإبقاء عين لا تباع ولا تشترى، بحيث إذا لم يسدد الرهن أخذ بيعت هذه السلعة، وحينئذ سدد الدين منها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، هل يجوز لأحد أن يشتري سلعة من المصنع ثم يعيد بيع هذه السلعة في المصنع بالفائدة دون أن يخرجها من المصنع؟
هذا يعرف عند الفقهاء بمسألة بيع ما لم يقبض، فهو اشترى سلعة، مثال ذلك اشترى أكياس من الرز أو كراتين صابون ولم يستلمها، ثم قام ببيعها قبل أن يستلمها، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ هذه مسألة بيع ما لم يقبض، ولأهل العلم فيها خلاف كثير، وفيه سبعة أقوال للفقهاء، والأظهر
أن في هذه المسألة أن الطعام لا يجوز أن يباع حتى يقبض، لقول لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه كما ورد ذلك في الصحيح. وأما ما عدا ذلك من السلع فإنه يجوز للإنسان أن يبيعه قبل قبضه ما دام قد تملكه تملكا صحيحا بعقد سابق. وقد ورد والخلاف فيها قديم ومشهور، وابن عباس من أول من يخالف في هذا، قال وما أرى كل شيء إلا مثل الطعام، مع أن الحديث قد ورد في الطعام، ولفظة الطعام هذه صفة وقيد، فيفهم من هذه الصفة أن ما عداه يخالفه في الحكم، إذ لو كان إذ إن تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام يدل على أن ما عداه لا يشاركه في الحكم، إذ لو كان الحكم شاملا لجميع السلع لا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة عامة فنهى عن بيع السلع قبل أن تقبض مثلا، لكن لما نهى عن بيع الطعام قبل قبضه دل هذا على اختصاص الحكم بالطعام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل العربون وما يجب على المسلم فعله إذا أخذه ولم تتم البيعة، يسألكم عن حكم ذلك.
نعم، بيع العربون بأن يأتي مشتر إلى مالك سلعة فيقول أريد أن أشتري منك هذه السلعة وهذا جزء من المبلغ بحيث تحجز لي هذه السلعة ولا تقوم ببيعها وتؤجل بيعها لمدة شهر، فبعد الشهر إن جاء هذا المشتري ببقية الثمن تملك السلعة، وإن لم يأتي ببقية الثمن فإن الصحيح أن هذا البائع مالك السلعة الأول يستحق هذا المقدم العربون، ويجوز له الانتفاع به كما هو مذهب أحمد وجماعة خلافا لمذهب جمهور أهل العلم. وما ورد من الحديث بالنهي عن بيع العربون هذا ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن نافع أن ورد أنه في عهد عمر اشتريت أن نافع بن الحارث اشترى دار السجن من صفوان ابن أمية ودفع له مقدمة قال على أن أؤامر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فإن أمضاه وإلا أخذت هذا المقدم، فأجازه عمر، فدل هذا على صحة مثل هذا التصرف، لأن مثل هذا مما شأنه ينتشر في الأمة، فدل هذا على صحة بيع العربون واستحقاق مالك السلعة للعربون إذا لم يقم المشتري بسداد بقية الثمن.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الضمان المصرفي التي تقوم بعض الجهات بطلبه من المستثمر أن يقدمه.
الضمان المصرفي إن كان قد وضع في البنك كمال المال فهذا لا إشكال في جوازه، مثال ذلك طلبت الجهة ضمانا بنكيا ب100,000 وهو فقام بوضع مئة ألف في البنك فقام البنك بكتابة هذا الضمان، فمثل هذا لا حرج فيه بلا إشكال. الأمر الثاني أن لا يدفع شيئا من المال بحيث يقوم البنك بإعطاء ورقة الضمان ولا يقوم هذا الشخص بإعطاء البنك شيئا، فلا يعطى مالا ولا يعطيهم قيمة ولا أجرة، فهذا جائز لا حرج فيه. المسألة الثالثة إذا وضع بعض قيمة الضمان بدون أن يكون هناك أجرة فهذا موطن خلاف والأظهر جوازه أيضا. والمسألة الرابعة إذا أخذ البنك أجرة على هذا الضمان سواء وضع بعض المال أو لم يوضع شيء، فمثل هذا لا يجوز هذا الضمان، وذلك لأن الضمان لا يجوز أن تدفع فيه الأجرة، لأنه يؤدي لو لم تقم بسداد ما عليك من الدين أن تقوم بدفع زيادة مؤجلة مقابل أن يسدد البنك الدين عنك حالا. ومن هنا لا يجوز أخذ مبلغ أو أخذ أجرة على الضمان.
صلى الله عليك. يسأل عن حكم بيع وشراء العملات الورقية بالتحويل المصرفي على أن يتم الاتفاق على البيع بسعر يوم البيع.
بيع العملات بعضها ببعض هذا يعرف عند أهل العلم بالصرف، والصرف يشترط فيه التقابض، فإذا حصل التقابض جاز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والإدخال في الحساب يعتبر قبضا، التقييد في الحساب يعتبر قبضا، أما إذا لم يحصل تقابض فإنه حينئذ لا يجوز هذا العقد. نعم.
صلى الله عليك. يسأل عن حكم استخدام بطاقات الصراف بالسحب من بنوك غير البنوك الصادرة، يقول مثلا استخدام بطاقة الراجحي في السحب من البنك البريطاني.
هذا فيه تفصيل من جهة أن بعض البنوك قد ينتفع بمثل هذه المعاملة في معاملات محرمة فيمنع منه لئلا يكون إعانة على باطلهم. أما لو قدر أن البنوك ليس أما إذا قدر أن البنوك ليست ممن يتعامل معاملات محرمة ولا ينتفع بمثل هذا التصرف في أمر محرم، فالأصل جوازه إذا لم يسجل عليه شيء، كان يكون الدين 100 فاستلم، كان يكون في الحساب 100 فأخذ 100 وخصم من حسابه 100. وأما بالنسبة لما يأخذه هذا البنك من البنك الثاني فهذا أجرة على عملهم، إذا قدر أنهم يأخذون شيئا من المال فهذا أجرة على عملهم لا حرج فيه. نعم.
أحسن الله إليك. يسأل عن حكم من قام بدفع قيمة بضاعة بالدولار وقام البائع بترجيع باقي القيمة بالريال السعودي.
إذا حصل تقابض في الحال فلا بأس، كأنه سلمه 100 دولار وسلمه الآخر ثوبا وعشرة ريالات جاز هذا، لأنه لا يخرج عن كونه صرفا، والصرف يجوز بشرط التقابض. أما إذا كان مؤجلا فإنه لا يصح هذا، كما لو قال أعطيك 100 دولار على أن تعطيني في الغد ثوبا وعشرة ريالات فإن هذا لا يجوز ولا يصح، لأنه من أنواع الصرف، والصرف لا بد فيها من التقابض.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم من اقترض من أخ له مبلغا من المال مع العلم بأن هذا الأخ يأخذ الأموال من المصرف بالربا؟
الأموال المحرمة على صنفين: الصنف الأول مال محرم لعينه أو لتعلق حقوق الآخرين به، المحرم لعينه مثل الخمور، الخنزير، إلى غير ذلك من المحرمات لعينها، فهذه لا يجوز للإنسان أن يأخذها من غيره ولا يجوز له أن ينتفع بها مطلقا. وهكذا لو كان المال محرما لتعلق حقوق الآخرين به مثل المسروق والمغصوب فهذا لا يجوز لك أن تأخذها من الغاصب ولا من السارق. فإذا علمت أن شخصا يسرق الأموال ووجدت عنده سلعة غلب على ظنك أنه قد سرقها فلا يجوز لك شراؤها منه ولا قبولها هدية منه. لماذا؟ لأن هذا المال محرم لتعلق حقوق الآخرين به. النوع الثاني من الأموال المحرمة ما كان محرما لكسبه، مثال ذلك إذا كان عند الإنسان نقود أخذها لطريقة محرمة أو عمل محرم كأجرة عليه أو مقابل ربا أو نحو ذلك، فمثل هذا ليس محرما لعينه وليس محرما لتعلق حقوق الآخرين به، فمن ثم يجوز للإنسان أن يأخذه ولا يلحقه حرج بذلك، والحرج والإثم متعلق بذمة الأول. مثال هذا: شخص عنده أموال من ربا وتجارته من الربا وعنده ابن، فأعطى الوالد هذا الابن من هذا المال، جاز، لأن تحريم هذا المال ليس لعينه ولا لتعلق حقوق الآخرين به، فجاز له الانتفاع به، والمال يتحول بانتقاله من ذمة إلى ذمة بأنواع التصرفات. ويدل على هذا ما ورد في حديث بريرة، فإنها كان يتصدق عليها، فهذا مال صدقة، ثم تقوم بإهدائه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فيأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هو عليها صدقة ولنا هدية. فانقلب حكم المال بانقلاب التصرفات فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في بلدنا يباع